بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الشوكان رحمه الله من المسائل المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة، فما حال حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي؟ ها ها، حديث حسن، من حديث حبيبة بنت أبي تجزأه، ويقال تجراه، وله شواهد. فما حكم السعي بين الصفا والمروة على القول الصحيح؟ ها، ركن من أركان الحج. لأنه نسك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فهل يجب أن يكون الساعي بين الصفا والمروة متطهرا؟ ها؟ يستحب ولا يجب؟ يستحب أن يتطهر، وأما الوجوب فلا عند عامة العلماء. طيب، نواصل نقرأ. السعي كما هو معلوم يكون بعد الطواف، فإذا انتهى من طوافه يستحب أن يخرج إلى المسعى من باب الصفا، فهي عدة أبواب إلى المسعى. والمستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من باب الصفا. فإذا دنا من الصفا يستحب أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا، فالله تعالى بدأ بالصفا. بقي هل يقرأ الآية بتمامها إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إلى آخر، أو يقرأ هذا الفقر الوارد في الحديث من الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الأحاديث الواردة في قراءة الآية كلها فيها هذا الجزء من الآية فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد سئل العلامة الألباني رحمه الله فقال يحتمل أن تكون كما وردت في ألفاظ الأحاديث، ويحتمل أن الرواة اختصروا بقية الآية، فالأمر محتمل. إن قرأ هذا الجزء من الآية ظاهر الأحاديث أنه أتى بالسنة، وإن أتمها أيضا فهذا محتمل. دليل استحباب هذه الأمور حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا من باب الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ الآية وقال أبدأ بما بدأ الله به. بعد ذلك يرقى على الصفا أي يصعد، فهل الصعود على الصفا والرقي واجب أو لا يجب ويجزئه إذا لم يصعد؟ في قولان للعلماء كما في المغني في المجلد الخامس 35 و200. ذكر فيه أنه لا يجب عليه أن يرقى، لكن الواجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة. والدليل عدم الوجوب قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما، وهكذا جاء في العريض طاف بين الصفا والمروة. الطواف بين الصفا والمروة، إذن الواجب هو الطواف بينهما. وأما الرقي فلا يجب، ولكن هو الأفضل لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه رقى الصفا ورقى المروة. وقد اختار عدم الوجوب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك الشيخ ابن باز. وهذا ظاهر الأدلة أن الطواف بينهما هو المجزئ، ولكن كما تقدم يجب أن يستوعب ما بينهما، ورقيه على الصفا وعلى المروة هو الأفضل. لكن إن كان قد يتعذر عليه ضيق أو زحام واستوعب ما بينهما فلا بأس. إذا رقى على الصفا يستحب أن يستقبل القبلة، يتوجه إلى القبلة، فإنه إذا رقى على الصفا يرى الكعبة أمامه فيستقبل الكعبة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. وهو مستحب عند جمهور العلماء أنه يستقبل القبلة. مما ينبه عليه أنه لا يشرع الإشارة إلى الكعبة وتقبيل اليد. بعض الناس إذا رقى على الصفا واستقبل الكعبة يشير إلى البيت ويقبل يده، وهذا ليس بمشروع وليس عليه دليل. بعد الاستقبال يستحب أن يحمد الله وأن يوحده ويكبره. يرقى على الصفا يستقبل القبلة، فإذا استقبلها شرع أن يحمد الله وأن يوحده وأن يكبره. أما الحمد فجاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال فلما فرغ أتى الصفا فعل عليه، أي فلما فرغ من الطواف أتى الصفا فعل عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله. ويدعو ما شاء أن يدعو. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. استقبل القبلة فوحد الله وكبره. ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا الذكر ثلاثا ويدعو بين كل مرتين من قول هذا الذكر، فإذا يصير هذا الذكر يكرره ثلاثا والدعاء مرتين بعد أن يستقبل القبلة فيحمد الله ويوحده ويكبره. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه ويدعو ما شاء الله أن يدعو، ثم ينزل يديه ويقول هذا الذكر مرة ثانية. فإذا فرغ منه رفع يديه ودعا بما شاء أن يدعو، ليس هناك دعاء مخصوص. فإذا فرغ من الدعاء أنزل يديه ثم قال هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصرف ولا يكرر الدعاء ثالثة، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. ذكر هذا الذكر قال مثل ذلك ثلاث مرات ودعا بين ذلك. قال هذا الذكر ثلاث مرات ودعا بين ذلك. فيصير الدعاء مرتين ويصير هذا الذكر ثلاثا. والمتأمل في هذا الذكر و ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به يجده أمرا عظيما. ولك أن تتخيل عليه الصلاة والسلام خرج شريدا ثم يرجع بغاية العزة والنصرة والأمان والتمكين ويصعد الصفا ويعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده الذي وعده به بالنصر ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهو اعتراف لله سبحانه وتعالى بالفضل وما أمده الله تعالى به من النصر والإعزاز والإكرام. مما يتعلق بذلك بالسعي أن المستحب أن يطوف أو أن يسعى ماشيا على رجليه. لأن هذا هو الأصل، فإن ركب أجزأه سعيه، سواء ركب لعذر أو لغير عذر. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 51 و200 من المغني، قال: فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر. وهذا الذي ذكره ابن قدامة أنه مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا. وبه قال عطاء ومجاهد بإجزاء السعي راكبا ولو لغير عذر، لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يمشي، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سعيه إلا في حجة الوداع لزحام الناس عليه ركب. أيضا مما يستحب في السعي أنه إذا بلغ بطن الوادي، والذي يقال له المسيل، أنه يشتد في السير، بمعنى الرمل، يسرع، فالصفا معلوم كان جبلا والمروة كذلك وبينهما واد، أما الآن فهو شيء مستوي واحد، لكن قد جعلت علامة إضاءة خضراء في المكان الذي هو بطن الوادي الذي هو المسيل، لأنه يجتمع فيه ماء السيل، فيستحب أن يشتد سعيه في ذلك المكان، بمعنى أنه يرمل. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي سعى، وكذا جاء في حديث علي رضي الله عنه وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه، أي من شدة الإسراع. وجاء أيضا في حديث صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الوادي إلا شدا. وجاء في بعض الألفاظ: لا يقطع الأبطح إلا شدا. فهذه الأدلة تدل على الاستحباب، وقد استحب ذلك الجمهور، استحبه الشافعي وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه. واستحباب ذلك في الأشواط السبعة، استحباب ذلك في الأشواط السبعة. وإن مشى في هذا المكان مشيا ولم يرمل أيضا أجزاه ذلك، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وأحمد وغيرهما قال: إن أسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. فاستدل العلماء بذلك على أنه يستحب الإسراع وأيضا المشي، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مشى في بعض المرات فهو أيضا عامل بالسنة. أصل هذا العمل أصله هو سعي أم إسماعيل، فلما وضع إبراهيم عند البيت وليس معها ماء ولا شيء صعدت على الصفا تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فنزلت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود، أي أسرعت السير حتى أتت المرأة وهي تنظر هل ترى أحد لأنها مرتفعة، فعلت ذلك 7 مرات. فأصل شرعية هذا الفعل هو فعل أم إسماعيل رضي الله عنها، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لا يقطع الوادي إلا شدا، ومشى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان كما حكاه ابن عمر رضي الله عنه. أيضا مما يستحب في السعي أن يكثر من ذكر الله ومن دعائه، وليس في ذلك دعاء معين، بل يذكر الله تعالى بما تيسر أو يقرأ القرآن. وبعض الناس ترى بيده كتابا يقرأه ولا يدري ما معناه، ويعتقد أن هذا ورد لا بد منه، بل بعض العجم تجد معهم من يمشي بهم ويلقنهم أذكار ربما لا يفهمونها ولا ينطقون بها إلا بصعوبة، ولو أن هؤلاء دعوا الله سبحانه وتعالى بما يعقلون ويفهمون بقلوب خاشعة لكان خيرا لهم ولغيرهم ممن يمشي معهم، فإنهم يؤذون الناس، تجد ربما 100 وفي وسطهم 1 يلقنهم وهم يردون وراء بصوت مرتفع، فيزعجون الطائفين والساعين ويؤذونهم، وأيضا يرددون كلاما لا يفهمون معناه، بل تجد الواحد منهم لا يستطيع النطق ببعض الكلمات إلا بصعوبة، ولو أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى بما يحسنونه ويفهمون معناه لكان خيرا لهم وأخشع لهم وأسلم من أذية غيرهم. فيواصل بعد ذلك إذا أسرع، إذا انتهى من بطن المسيل، بطن الوالي الذي هو المسيل، انتهت الإضاءة الخضراء هذه التي هي موضوعة الآن، يمشي مشيا معتارا حتى يصل إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة فيسن على المروة من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك أنه يستحب على المروة من الذكر والدعاء والرقي مثل ما فعل في الصفا. والدليل حديث جابر في صحيح مسلم قال: حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. قد يقول قال: هل يكرر قراءة الآية إذا وصل إلى المروة فليقرأ الآية؟ فإنك تسمع من الناس من يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الظاهر أنه لا يقرأ الآية. لماذا؟ في الحديث ففعل على المروة، المماثلة هي بالأفعال التي فعلها حين صعد على الصفا لا بما فعله قبل ذلك. أما قراءة الآية فإنها حين يدنو من الصفا قبل الصعود. فالظاهر أنه لا يكرر قراءة الآية، وإنما يفعل على المروة ما فعله حين ارتفع على الصفا، وحين صعد على الصفا فالذي فعله يفعله من استقبال القبلة، من التكبير وتوحيد الله والتهليل والدعاء، يفعل على المروة كما فعل على الصفا. أيضا مما يتعلق بذلك حكم البدء بالصفا. هل لابد أن يبدأ بالصفا أو إن بدأ بالمروة أجزاءه؟ قال جمهور العلماء عامة أهل العلم إنه يجب أن يبدأ بالصفا، بل قال بعضهم ذاك شرط لا يصح سعيه إلا به، أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ بالمروة يصير ذلك الشوط غير معتد به، ويحسب له من حين يأتي الصفا ويذهب منها إلى المروة. فإذا بدأ من المروة ذهب إلى الصفا يكون هذا ملغيا، ومنذ ذهاب من الصفا إلى المروة هو الذي يحسب، فعليه يحتاج أن يسعى 8 أشواط إذا بدأ بالمروة. وهذا قول عامة العلماء. قال ابن قدامة: هو قول الحسن ومالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد أيضا، هو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي والحسن. بقي ينظر، فإن ابن قدامة رحمه الله هنا قال وأصحاب الرأي، فإن بعضهم ينقل عن أبي حنيفة أنه يقول لو بدأ بالمروة أجزأه. فإذا لابد أن يبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة يصير ذلك الشوط ملغيا ويحسب منذ بدئه بالصفا، انتهاؤه ينتهي بالمروة. فبدؤه بالصفا وانتهاؤه بالمروة، وهذا يدلنا على أن الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط ثاني. فإذا ذهب من الصفا إلى المروة هذا شوط، إذا رجع من المروة إلى الصفا هذا الثاني، إذا ذهب بعد ذلك من الصفا إلى المروة هذا الثالث، من المروة إلى الصفا الرابع، من الصفا إلى المروة الخامس، من المروة إلى الصفا السادس، من الصفا إلى المروة السابع. إذن بدءه بالصفا وانتهاؤه بالمروة، وهذا قول جمهور العلماء أن الذهاب شوط والرجوع شوط آخر. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: ففعل على المروة كما فعل على الصفا. الشاهد سيأتي. قال: فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة. فلما كان آخر طوافه على المروة ذهب بعض الشافعية وحكي عن ابن جرير أن الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا كله يعتبر واحدة، يذهب من الصفا إلى المروة ثم يرجع من المروة إلى الصفا، هذا شوط وهكذا، وهذا غير صحيح، يرده الحديث، فإنه لو كان كما قال هؤلاء أين سينتهي؟ ينتهي بالصفا. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر طوافه على المروة، وهذا قول عامة العلماء سوى ما ذكر عن بعض أصحاب الشافعي وحكي عن ابن جرير رحمه الله. إذا وصل إلى المروة في الشوط الأخير هل يقف ويفعل ما كان يفعله قبل؟ ليس في الحديث الصراحة بذلك، ويظهر أنه لا يفعله، لأن الفعل والذكر والدعاء يكون قبل الشوط، كما تقدم معنا أنه لا يستقبل الحجر، لا يستلم الحجر إذا انتهى من الشوط السابع، لأنه قد استلمه قبل السابع، فالاستلام قبل أشواط الطواف. كذلك الذكر والدعاء والتهليل قبل أشواط السعي، فيظهر أنه إذا وصل إلى المروة في آخر شوط من أشواط السعي فلا يقف ويستقبل القبلة ويدعو، والله أعلم. أيضا مما ينبه عليه ما تقدم التنبيه عليه في مسألة الطوف وقطع الصلاة للسعي، وقد تقدم أنه يقطعها عند جمهور العلماء إذا يقطع السعي، نعم قطع السعي للصلاة، نعم إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يقطع سعيه ويصلي ثم يواصل سعيه من حيث وقف، وهذا قول جمهور أهل العلم. خالف في ذلك مالك فقال لا يقطع السعي إلا إن خشي أن يضيق وقت الصلاة، وتقدمت المسألة، وأن الصحيح أنه يقطع السعي ويصلي. أيضا مما ينبه عليه الموالاة بين أشواط السعي، وذلك مستحب، بمعنى أن يتابع بينها لا يفرق بينها بدون عذر على سبيل الاستحباب. فإذا احتاج أن يستريح أو نحو ذلك من الأمور، خروج لوضوء، رجوع، أو لحاجة ويرجع ليس عليه شيء. وإلا فالمستحب أنه يوالي بين أشواط السعي، ودليل الاستحباب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه والى بينها. أيضا ما ينبه عليه السعي في الطابق العلوي، فإن الأرض ربما ثلاثة طوابق كلها مسعى. فتوى العلماء كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني أنه لا بأس بذلك، وأنه صحيح كالطواف في الطابق السفلي. قيده الشيخ الألباني رحمه الله بالعذر، قال إن وجد عذر كشدة زحام، قال وإلا فالطابق السفلي هو الأصل. ذكروا هذا، وأنت إذا نظرت تجد أن المكان مرتفع من طرفه إلى طرفه، فأنا ما اقتنعت بهذه الزيادة. يعني تنظر بعينك ترى الجبل بعينك، الصفا ترى ما زال موجودا. نعم جبل المروة ترى جزء منه في الجهة، في جهة الشمال، وأنت ذاهب إلى المروة هو ظاهر. في جهة اليمين ليس بظاهر، لكن هناك شيء مرتفع. هل كان شيء يبلط عليه؟ فمحتمل، وهذه فتوى العلماء، الشيخ بن باز على صحته والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني. نعم هو قال أن الأصل عندي الطواف في الجاء في الطابق السفلي، قال إذا وجد عذر كزحام فلا بأس، لكن لو نظرت بعينك ترى الصفا ممتد حتى في الطابق الثاني، ممتد من طرف إلى طرف عرضا، الصفا واضح ترى بالعين. نعم المروة، وأنت ذاهب إلى المروة على الشمال هو ظاهر الجبل، لا يزال ظاهرا. نعم في اليمين ليس بظاهر، قد صار مبلطا، لكن هناك شيء مرتفع. الشيء المرتفع الظاهر أنه كان جبل، ولو دنا الإنسان قرب من تلك الأماكن التي يطوف فيها أصحاب العربيات إبعادا لللبس أو الشك فلا بأس. ولا يظن التلاعب بالمشاعر والمناسك وحق الناس وأنهم يجعلون شيئا زائدا خلاف خارج عن الصفا والمروة طاف بينهما، هذا يصدق أنه طاف بينهما والله أعلم. قلنا في هذه المرة الطابق الأرضي السفلي نريد نطوف أو نسعى هناك، ربما لا تستطيع ذكرا ولا سعيا بخشوع، وأيضا لا تستطيع الرقي على الصفا والمروة، إنه محجوز الطابق الأرضي، محجوز الصفا لا تستطيع الصعود عليه، الصفا هنا حاجز. الطابق الثاني تستطيع تصل إليه، أو الطابق الأول الذي فوق الدور الأرضي تستطيع تصل حتى ترقى، بل المروة تطع على الجبل برجليك. أخ يقول في حديث أبي هريرة ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء، ظاهر أن الحمد والتكبير وتوحيد الله كما جاء في حديث جابر، هذا يقول بعد رفع اليدين فهو كالثنى بين يدي الدعاء، فهل هذا صحيح؟ أما في حديث جابر فهو صريح يرد هذا. في حديث جابر قال: فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، قال ثم رفع يديه، فرفع يديه بعد قول هذا. حديث أبي هريرة محتمل، رفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو، فمحتمل أن حديث أبي هريرة أن الحمد كان بعد رفع اليدين محتمل، وإلا فهذا التهليل هو قبل رفع اليدين في حديث جابر. وأما حديث أبي هريرة فمحتمل، بل شبه صريح، رفع يديه فجعل يحمد الله، فيكون العمل حديث جابر وحد الله وكبر ثم قال لا إله إلا الله ثم رفع يديه وحمد كما في حديث غيره ودعا. بعض العلماء يذكر الحمد في أوله، يقول يحمد الله ويكبره ويوحده ثم يقول لا إله إلا الله، وبعضهم لا يذكر الحمد. ونحن ذكرنا اليوم أنه يستحب الحمد معها لاحتمال في حديث أبي هريرة، وإلا فالأظهر أنه ليس في حمد في أوله، يوحد الله ويكبره ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يرفع يديه فيحمد الله ويدعو. وهذا الذي هو كنا نعمل به، لكن بعض العلماء ذكر ما في حديث أبي هريرة وهو صريح في أن الحمد بعد رفع اليدين، فالظاهر أنه بعد استقبال القبلة هذا أحسن يكون، يوحد الله ويكبر ثم يهلل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له في الدعاء ثم يرفع يديه فيحمد الله ويدعو. أخوني يقول إذا نسي أن يكبر عند محاذاة الحجر هل يحسب له شوط أم يعود يكبر؟ لا يحسب له شوط، مستحب التكبير ليس بواجب. قل هل يرفع يديه أثناء الدعاء في أثناء السعي؟ على الصفا والمروة يرفع يديه، وفي غيره يذكر الله ويحمده ويدعو، ويكون رفع اليدين على الصفا والمروة. قل عند العلم الأخضر في المسعى يكون رملا أم قريا، يعني يسرع سعة سعي الإنسان المجهود، الإنسان الذي يبحث عن شيء بشدة يعني يسرع السير. قل هل الدعاء والذكر الذي يقول عند الصعود إلى الصفا أو المروة يقول في كل الأشواط ليس هناك ذكر ودعاء يقول عند الصعود حين يصعد إذا صعد، وهذا إذا الذي حين صعد يكرره، وأما قبل الصعود فليس هناك ذكر، إنما يأتي يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله عند الصفا فقط أول مرة. وأقول هل هناك دعاء مأثور في بطن الوادي؟ لا أعلم أي حديث يصح في دعاء مخصص في أثناء السعي. أخوني يقول كم هي المسافة بين الصفا والمروة؟ أظن قريب نصف كيلو، أظن 450 متر، نعم كأنه هكذا 450 متر. يقول ما حكم من سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، أي يظن أن الذهاب والرجوع شوط واحد، تكون السبعة الأولى هي المحسوبة والسبعة الأخيرة ملغية وهو معذور إن كان جاهلا، أما إن كان متعمدا ولا عن اجتهاد يرى أنه لا بد، أما إن كان عن اجتهاد كما قال بعض هؤلاء العلماء أيضا معذور. أخوني يقول من الذي قيد عذر الزحام في السعي؟ في الطابق الأولى الشيخ الألباني. يقول من الطرائف التي حصلت في الطواف من الذين يلقنون من وراءهم كان يقول الملقن لا تدع لنا ذنبا فيرقددون الذي بعده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وكنت مرة أطوف فسمعت داعيا يدعو رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الدعاء الذي دعا به سليمان. بعضهم يقرأ ما يدري، تجد في يده كتاب قرأ كأنه قرآن، هل هذا صحيح؟ هذا خطأ الذكر، يعني هذا الأحاديث مثلا أو الأدعية ليس لفظها متعبد بتلاوتك القرآن، يعني فالدعاء ليس الذكر، الدعاء ليس لفظه متعبدا به كالقرآن أو كسائر الذكر، إنما يدعى لمعناه. من يقرأ الإنسان شيئا كما يقرأ كتابا ولا يفهم منه شيئا، فالأولى لأن يدعو بما يفهم معناه ويعقله، أفضل لو أنفع.